أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وخدمته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فوصلا لما سبق وابتدأناه من الكلام عن أركان الإيمان باعتباره من أهم الأصول التي يعنى أهل السنة والجماعة بدعوة الناس إليها، وباعتباره من أهم الأصول التي انبنت عليها دعوات الأنبياء والمرسلين، وباعتبار أركان الإيمان باعتباره أيضا علاجا لأعظم داء حل بالبشرية منذ أن تنكبوا طريق الوحي، وهو الشرك بالله وإنكار الغيب. فجاء أركان الإيمان التي علمناها من النبي صلى الله عليه وسلم لتصحح هذا السلم الخطير الذي فتت من عضد الأمة، وهذه الأمة ما ظلت وما تنكبت طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، وبدأ انحسار عزها إلا عندما أخذت عرى الإيمان تنفرق عروة عروة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة، وآخرها نقضا الصلاة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام. رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه كثير من الأئمة. قال: يدرس الإسلام، يدرس يعني يضمحل وينمحي رويدا رويدا من الدروس، وهو الاضمحلال وذهاب الأثر. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب الزخرفة، زخرفة الثوب تزول مع مرور الأعوام والأزمنة. فكذلك الإسلام في واقع الناس وفي دنياهم، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام وما زكاة. فتخيل أن أركان الإيمان وشعائر الإسلام تظل في اندراس وفي اضمحلال حتى لا يعرف الناس ما هي الصلاة وما هو الصوم، حدث وأن لم يحدث حدث. حدث في كثير من بلاد المسلمين، حدث في بلد الأزهر، حدث في مكة والمدينة. يحكى في مكة أن رجلا أخذ ليصلى عليه، ميت أخذ ليصلى عليه، فبينما هم يدخلوه من باب الحرم النعش يأبى أن يدخل، يدفعه الناس والنعش يرجع. فسئلوا أو سألوا عن حال هذا الرجل، فقالوا: مكث في مكة 20 سنة لم يدخل الحرم مرة واحدة. فهذا الأمر حادث في دنيا الناس، ولا تعجب إذا كان من الناس ما لا يعرف من توحيد الله عز وجل شيئا، لا تعجب إذا كان من الناس من يتوسل ويستغيث بالبدوي والحسين وغيره. هذه أركان الإيمان التي نريد أن ندعو إليها وأن نعيد مجد الأمة من خلالها. لا يمكن أن تقوم أمة بدون عقيدة، ولا يمكن أن نبني حضارة وقلوب الناس مليئة باليقين بغير الله أو بالاعتقاد بالنصرة في غير الله عز وجل. لابد أن تبنى هذه القلوب أولا كما بناها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، يبني قلوبا صلبة جامدة لا تستيقن إلا بنصر الله، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تعبد إلا الله، ولا تتجه لغير الله. فلما واجه بهم المهامه والمصاعب والحروب الطوال صمدوا رجالا. ولكن هذه الأمة لا تستطيع، هذه الأمة البالغ عددها 1200 مليون لا تستطيع أن تصمد أمام الشرذمة لا يتجاوزون 3 مليونات، لأنه ليس هناك قلوب لم تبنى على الإيمان الصحيح. تكلمنا في اللقاءات السابقة وكان عددها 3 لقاءات عن الركن الأول وهو الإيمان بالله. تكلمنا عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتكلمنا عن الشرك الأصغر والأكبر والكفر الأكبر والأصغر وعن الحاكمية، وتكلمنا عن أثر توحيد الله في ولائك له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بهما. وثمرة الإيمان بالله وهو أول ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان كما تعلمون، وهذا مما لا يجوز أن يجهله مسلم، أن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. ثمرة الإيمان بالله ضمان المستقبل. الآن كل الناس في كل المجتمعات وكل الخطط الاقتصادية والسياسية في كل بلاد العالم لا تكلمون إلا عن ضمان مستقبل الشعوب والأمم. يخططون الخطط المرحلية الخمسية والعشرينية والخمسينية، كل ذلك ليضمن كل حاكم وكل حكومة لشعبها وأمتها مستقبلا زاهرا. ونحن نريد أن نقبل أن نضمن أيضا لأنفسنا مستقبلا مضمونا عند الله عز وجل، يكون ذلك بتصحيح اعتقادنا في الله تبارك وتعالى. ضمان المستقبل، ضمان دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنة أو حرم الله عليه النار. هذه الثمرة. ثاني ثمرة أنك تصحح العلاقة بينك وبين الله لتجد ثمرتها وغبها، لأن الحال كما قال شيخ الإسلام تيمية أن هذه في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي الأنس بالله، ولم يصح لك أنس ولم يصفو لك بال في عبادة ولم تخلص لك لذة في طاعة إلا إذا صححت المعتقد. وقد بينا ذلك جليا عندما تكلمنا عن التعبد بأسماء الله وصفاته، وذكرنا الفارق بين من يعبد الله عالما بأسماء وصفاته العلى مستحضرا معانيها وبين من لا يدري منها شيئا، أو من يعلم حقيقة معناها ومن ملحد فيها ويزيغ عنها وعن معناها الذي نزل في الكتاب والسنة. لذلك هذه ثمرة الإيمان بالله، ثمرة الإيمان ضمان المستقبل، ضمان الجنة، ثم ضمان تصحيح العبادة والأنس بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ضمان إقامة الشخصية المسلمة السوية التي نريدها أن تحيا في أرض الواقع. لا يمكن أن نوجد مسلما سويا، شخصية مسلمة سوية مستقيمة، ما لم يكن قوامها اعتقاد صحيح، إيمان بالله صحيح. لذلك ترى كل المبتدعة على مر الدهور كانوا يمثلون الوجه المشوه للمسلم. تأمل الرافضة مثلا، الرافضة تاريخهم حافل بدءا من حكايتهم مع علي بن أبي طالب، انتهاء بدولة الرافضة التي نراها الآن ونعيش معها ومع أساطيرها الخرافية في القرن العشرين. فكانت الرافضة أو الشيعة أو من ادعوا مشايعة علي بن أبي طالب كانوا أول من خذل وأول من سلم في الإسلام وفي جماعة المسلمين سلما لم نتمكن، لم يتمكن المسلمون حتى الآن من رأب هذا الصدع الشيعة، مروما بتاريخهم الحاسم مع الدولة العثمانية، الدولة الصفوية التي كانت تشاكس الدولة العثمانية من الجنوب وتغير عليها، فعطلت الدولة العثمانية عن الاستمرار في الفتوح الإسلامية في جنوب أوروبا. بعد أن وصلت جيوش الدولة العثمانية إلى حدود النمسا كان سبب تأخر جيوش الدولة الإسلامية عن أن تصل إلى برلين بل وإلى النرويج هو ما كانت تفعله الدولة الصفوية الشيعية من مشاكسة. مرورا أيضا بالدولة الفاطمية التي لم تحارب أصلا أي حرب صليبية مع الصليبيين، بل كانت كل مناوشاتها مع الدولة السلجوقية ومع جيرانها من الممالك الأخرى. كان هذا حاله، وكان هذا أيضا حال خميني إيران ومن تبعه. كل معاركهم الجوفاء التي يدعون أنها نصر الإسلام والسيني ما هي إلا خروف وسلوم يفعلونها أو يضعونها في جسم الأمة. هم الذين فرقوا هذه الأمة شيعا، وهم الذين شوهوا صورة الإسلام الصحيح، وهم الذين يأبون الآن
أن يشارك أهل السنة في إيران في الحكم مع أنهم يتنادون بالديمقراطية والحرية ويدعون شعوب الأرض أن تحتذي بنظام حكمهم. وكانوا أول الظالمين، هم الذين ما فتئوا يدعون حماية الإسلام ولكن وسيلتهم وغايتهم أصلا هي في نشر عقيدة الرفض عندهم، تكفير الصحابة وسبهم على المنابر والاعتقاد في عصمة الأئمة الاثنى عشر ومن شايعهم ومن جاء بعدهم. هذا هو الوجه الشائه للمبتدع، تشويه للإسلام وتشويه لوجه الأمة، لأن اعتقادهم كان زائغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولم تقم هذه الأمة ولم تستوي ولم يقم سوقها ولم يقم بنيانها وتظهر حضارتها إلا على أيدي أهل السنة كالسلاجقة وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم لمن رفعوا راية أهل السنة ونابذوا البدعة وحاربوها. لذلك أول شيء لابد اعتقاد صحيح نبني به بنيان القلوب تصح هذه الأفئدة والقلوب حتى نستطيع أن نواجه الأعداء. تكلمنا عن أول ركن وهو الإيمان بالله، ونستكمل اليوم الكلام عن باقي أركان الإيمان الستة. الإيمان أو التوحيد يدور حول ثلاثة أركان أو ثلاثة أمور، قسمها العلماء إلى ثلاثة موضوعات: إلهيات ونبوات وسمعيات. إلهيات الاعتقاد واليقين والإيمان بكل ما يتعلق بالإله مما يجب عليه ويستحيل ويجوز، والنبوات الاعتقاد واليقين فيما يتعلق بالأنبياء والرسل فيما يجب عليهم ويستحيل ويجوز، السمعيات المراد به الغيبيات. وإنما سموه السمعيات لأنها لا تتلقى إلا بالسمع، كالإيمان بالله وكالإيمان باليوم الآخر والملائكة والأنبياء الذين لم نحضرهم ولم نعايشهم. فهذه كلها لا يمكن للعقل أن يأتي بها. هل العقل يستقل بنفسه أن يتعرف على الملائكة وصفاتهم؟ لا، تتلقى من السمع، يعني من النصوص، يعني من الوحي. لذلك سموها السمعيات. إذن موضوعات العقيدة أو التوحيد: إلهيات، نبوات، سمعيات. تكلمنا عن أول موضوع وهو الإلهيات، ونتكلم اليوم عن باقي الموضوعات وهو النبوات والسمعيات. فنتكلم إن شاء الله اليوم عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر لو سمح الوقت والمقام. بداية لابد أن نعلم أن كل ركن من هذه الأركان له ثمرة تستتبع بعد علمه وتحصيله. أن تعلم أن كل ركن له ثمرة سواء تحققت هذه الثمرة أو لم تتحقق. إذا لم تتحقق هذه الثمرة هذا إيذان ودليل بأنك لم تدرس ولم تحصل ولم تعتقد هذه العقيدة كما ينبغي، لأن ثمرة الشيء لا تتخلف عنه، فإذا تخلفت كان إيذانا بفساد الصنع بفساد الأداء، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلو صلى الإنسان ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر نقول صدق الله أم كذبت صلاتي؟ كذبت صلاتي، صلاتي هي التي لم تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إن الصلاة الهنا تسمى الكمالية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون أي المسلمون الكمل، مش أي مسلم، يا ما رآه المسلمون المخمورون الذين يشربون المخدرات الذين يجيبون الطرقات، ما رآه حسنا فهو عند الله حسن. لا، المسلمون الكاملون الكمل. فكذلك هنا إن الصلاة أي الصلاة الكاملة وليس تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك هذا الإيمان له ثمرة، وثمرتها لابد أن تتحقق إذا اعتقد فيه الإنسان في هذه الأركان اعتقادا صحيحا. إذا لابد أن ندرس هذه الأركان دراسة صحيحة ونتلمس ثمرتها حتى نستطيع أن نحصل هذه الثمرة، فينبني البنيان المتين، بنيان الإيمان في القلب، هذا البنيان الذي يزيد وينقص بالطاعات والمعاصي. أنت تؤسس الإيمان، لذلك الرسول قال أركان الإيمان، ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله. أركان الإيمان تؤسس الإيمان ثم يزيد وينقص بالطاعات والمعاصي. فلو لم يتأسس الإيمان أصلا بهذه الأركان لم تنفعه لا الطاعات ولا ولن تضر فيه المعاصي، لأن الكفر ذنب أكبر. فأول أو بعد الكلام عن الإلهيات أو عن الإيمان بالله نتكلم عن الملائكة. الملائكة عباد الله مخلوقون، ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس وهو جبريل، ولا بنات لله. لذلك لا توصف الملائكة لا بذكورة ولا بأنوثة، لأن الوحي والنصوص الشرعية لم تصفهم بشيء من ذلك، بل أنكرت على من وصفهم بأنهم بنات لله، كما كان يعتقد مشرك العرب. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لو تلاحظ دايما بنقول من الوحي نزل ليعالج معتقدات باطلة كانت موجودة. لذلك جاء التنصيص في شأن الإيمان بالملائكة، لأنه كان من المشركين من يعتقد عقائد باطلة الملائكة، فكان مشرك العرب يعتقدون أنهم إناث، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وكان النصارى يعتقدون أن بعض الملائكة وهو جبريل يعتقدونه من أقانيم الألوهية، يعني ينسبون لهم صفة الألوهية. فنزلت نصوص الوحي واعتقاد الإسلام ليصحح هذا الزيغ وليصلح ما كان منتشرا بين الناس من هذا الباطل. نتعرف على بعض صفات الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة. الملائكة خلق عظيم متعدد الأصناف، وقد جاءت بعض النصوص في حكاية بعض من هذه الأصناف، أصناف الملائكة، للتدليل على عظم خلقهم. وكما نعلم فإن عظمة المصنوع تدل على عظمة الصانع. ففي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وحملة العرش كم؟ 8، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. لو تأمل فيه الإنسان بعد سماع هذا الحديث لوجد مشهدا مهيبا يمكن أن يراه الناس يوم القيامة. ويوم القيامة من أركان الإيمان كما سنتكلم عنه. أذن لي أن أتحدث عن ملك واحد من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام. سماع الحديث بمجرده بدون أن نغوص في التفاصيل والمعاني الحقيقية لا يمكن أن يعطي صورة أصلية أو حقيقية. أذن لي أول كلمة، فكأن هذا الأمر جلل، ما كان للرسول أن يتحدث عنه. لذلك الرسول لما صعد إلى الملأ الأعلى ورأى ما رأى، انظر ماذا قال الله، وتأمل هذه الكلمات لتعلم كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم لماذا كان إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقوى إيمان. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. هذا كان بجانب غار حراء لما رأى جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، هذا في المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى بعد أن صعد به صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى إلى سابع السماوات بجواء الرحمن تبارك وتعالى، وانكشفت كل الحجب عن الرسول إلا حجاب النور الذي يحجب ذات الله عز وجل، حجابه النور. ما كذب الفؤاد ما رأى، قال عز وجل، لا ليه كنا فين؟ أي اللي قبليها احنا كنا فين؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما حدثكم عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يكن كذبا، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ لا، ما كذب الفؤاد ما رأى، الذي رأى. والإبهام يكون في القرآن إما للتحذير وإما للتعظيم، الإبهام في القرآن يكون إما للتحذير وإما للتعظيم. شأن كلامك عندما تبهم شيئا إما لتدلل على عظمته، ده أنا جايب لك مفاجأة، إيه هي؟ مفاجأة ويحذر، هذا للتعظيم. وقد تخفي شيئا للتحذير، تتكلم كده كلام وتذكروش، أنت ما ذكرتش الشيء ده ليه؟ يعني شيء حقير. فهذا الإبهام هنا للتعظيم، ويدل عليه هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي، فكأنه لم يؤذن له أن يتكلم عن كثير من الأمور العظيمة التي رأيها صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، لأنه دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ربه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أمورا عظاما، كان منها ومما أذن له في التحدث فيها ملك من حملة العرش، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. طبعا الرؤية أو النظر الطبيعي لهذا النص يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، ومال ما بين ناصيته إلى أخرس قدمه حيكون كم عام؟ هذه قضية، إنما القضية الأخرى في كلمة 700 عام، لأن الأزمنة المذكورة في الكتاب والسنة معظمها لا يخضع للزمن الدنيوي، معظمها لا يخضع للزمن الدنيوي، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلو حسبناها بهذه الحسبة يوم مما هو من قبيل 1000 سنة تعد من اليوم ده 360، هو طبعا احنا بنعد 360 باعتبار ايه؟ باعتبار الدوران الشمسي، لكن فوق حاجة تانية. فالأظهر والأقرب والله أعلم أن 700 عام هذا عدد وزمن لا يعلمه إلا الله. فإذا علمت هذه القضية تعلم أن المسألة ما تخضع لقياس البشر، وهذا للتقريب 700 عام مما نعلمه نحن، ولكن لا يمكن أن تتبين عظمة هذا المخلوق بمثل هذا القياس البسيط. ذلك احنا لما تأملنا قبل ذلك، لما قلنا نتفكر ونتأمل في صفة الاستواء، استواء الرحمن على العرش، ومثلنا الكون بأن كل ملايين المجرات التي تسبح في هذا الكون، هذا كل ما هو إلا فضاء السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا ده جرم محسوس ملموس يتشقق، إذا السماء انشقت يعني هذا جرم يتشقق. إذا كل هذه المجرات، ملايين ومليارات المجرات اللي هي آخر مجرة اكتشفوها، قالوا إنهم وصل إليها ضوءهم منذ أكثر من 1,000,000 سنة ضوئية، بمعنى إن المجرة دي لما خلقت وظهر لها ضوء استغرق هذا الضوء 1,000,000 سنة، بمعنى أن هذه المجرة خلقت من 1,000,000 سنة. فتأمل قول الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فتأمل هذا المعنى وهذا المنظر، كل مليارات المجرات مما خلق ولم يخلق وما لم يخلق، هذا كله فضاء السماء الدنيا. فكيف بالسماوات السبع؟ وثبت في الحديث الصحيح أن ما السماوات السبع والأرضين السبع للكرسي إلا كحلقة في فناء، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة في فناء، والرحمن على العرش استوى. فالرحمن على العرش استوى، وهؤلاء واحد منهم من حملة العرش، فكيف يكون حملة العرش وكيف يكون خالق حملة العرش؟ كما سنعلم من ثمرات الإيمان بالملائكة إدراك عظمة الله، لأنك تدرك أو تستيقن عظمة الملائكة فيقودك هذا إلى الاستيقان بعظمة الله عز وجل وبإحاطته تبارك وتعالى وبتصرفه عز وجل في هذا الكون. ومما يدل ظاهر خلص ملائكة خلص النهارده، ومما يدل أيضا على عظمة الملائكة قال الله عز وجل في شأن قرية مؤمن آل ياسين، مؤمن سورة ياسين، قال عز وجل عن هذه القرية: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لما أراد الله إهلاك هذه القرية بعدما مات مؤمن آل ياسين، مؤمن سورة ياسين، بعدما مات وقضوا عليه وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. لما مات وأذن الله بفناء هذه القرية قال: ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. مش محتاجين ان احنا ننزل ملك، وما كنا منزلين، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. ان كانت الا صيحة، اي ما كان يستأهل هذا الامر انزال جند من السماء، وما كانت الا صيحة واحدة من ملك من ملائكة الله عز وجل فقتلوا عن اخرين. فهذا اثر الصيحة. فكيف شأن الصائح وهو الملك؟ وقال عز وجل واصفا جبريل: علمه شديد القوى. ولما ربنا يقول شديد القوى غير لما واحد فينا يقول ايه شديد القوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى تكامل. وقال ايضا في شأن جبريل: انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم هناك امين. والملائكة مخلوقة من نور، قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. كل هذه النصوص نسوقها ثم توردها على ذهنك لتكتمل عندك الصورة الحقيقية الشرعية للملائكة، فتؤمن ايمانا صحيحا بهؤلاء اللي هو الايمان بالملائكة. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. ومن صفات الملائكة الخلقية أن لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها، لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. شوف ثمرة من أعظم ثمار الإيمان بهذه الغيبيات، أن تلمح فائدة الإيمان بهذه الأمور لمحا يسيرا، وتدرك لطف الله عز وجل في أن تتعرف على مخلوقات ما كان لنا أن ندركها وما كان لنا أن نبلغها وأن نعلمها، ولكن علمناها من الله. إذا علمنا القضية دي يبقى نعرف ليه ربنا بيقول الحمد لله، فتحمد الله أن الله عز وجل علمك هذه الأمور. الحمد لله الفاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. شوف الوصف الطبيعي والفهم الطبيعي، الفهم العقلي البسيط اليسير للغة العرب، يزيد في الخلق ما شاء، أي يزيد في خلق الملائكة وغيرهم وفي أجنحتهم ما شاء. فساد المبتدع بقى لما يحرفون الكلمة عن مواضعه ويزيدون في فهم النصوص، بعض ممن ألف وصنف في رسالة في جواز سماع الغناء والموسيقى، وسبق من بعض العلماء الأكابر، ولكن كان حين قال هذا القول من المبتدعة، فبيستدل على جواز الغناء وسماع الموسيقى بهذه الآية: يزيد في الخلق ما يشاء. إن الصوت ده خلق، والله يزيد فيه ما يشاء. فالإنسان الذي يترنم بصوته فيزيد في خلق الله، هذا مظهر لقدرة الله. فتأمل هذا التأويل السقيم وتحريف الكلمة عن مواضعه وهجران النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بتحريم الغناء. كل ده تفه في تلقي الوحي عن الله عز وجل، نتج عنه زيغ كبير في تلقي الهدي عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على زيادة أجنحة بعض الملائكة على اثنين وثلاث وأربع، لأن مثنى وثلاث ورباع مثنى يعني اثنين اثنين، جاء القول مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، هذا معناه في كل المواضع إلا في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هنا معناها 2 و3 و4 مش 2 2 3 3 4 4. اخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان من تحت البدع الرافضة الشيعة فهموها كذلك، قالوا فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، 2 2 يبقوا كام؟ 4 3 3 كام؟ 6 بعد 3 4 4 ورباع 4 4 وكام؟ اجمع دول كلهم هذا ما يجوز الانسان يتزوجها والعياذ بالله. هذا قول رافضة وهو مخالف لاجماع اهل السنة. له خلق ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام له 600 جناح، له 600 جناح. قال في كتاب الايمان الشيخ ياسين: وتدل النصوص في مجموعها على ان الملائكه مخلوقات نورانيه ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا البهيمية، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر. قال تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. والملائكه من صفات الملائكه اذا علمنا انها اجسام نورانيه لا تتصف بشيء من الصفات الماديه التي يتصف بها بنو ادم، وانهم منزهون عن الشهوات والخطايا، وايضا هم يتاذون، الملائكه عليهم السلام تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وتتأذى كذلك من الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها فلا تدخلها. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. يبقى نعلم من ذلك ان وجود الكلب في حد ذاته ليس معصية لان الملائكة لا تدخل البيت، محدش يفهم كده ان علة التحريم جعل الكلاب في البيوت ان الملائكة تخش في البيت، لا، علة التحريم دخول الكلاب او ادخالها البيوت انها نجسة وانها تصرف عن طاعة الله، لذلك ورد في الحديث ان الذي يقتنيها ينقص من ثوابه كل يوم قيراط، والقراط مفسر في حديث الجنازة أنه كمثل جبل أحد. أيضا المعصية في هذا الكلب أنه نجس ويحول بينك وبين طاعة الله. من شؤم دخول الكلاب أن الملائكة إيه؟ لا تدخل بيتا فيه معصية، يعني فيه كلب، وكذلك ولا صورة، لأن الله عز وجل لعن الإيه؟ لعن المصورين. إذا الصورة والكلب معصية لله عز وجل، والملائكة لتدخل مكانا فيه معصية يعصى فيها الله تبارك وتعالى. إن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومن صفات الملائكة، وهذه من أعظم الصفات التي حسن الشرع على التأسي بهم فيها، ومن الصفات التي اضمحلت واندثرت بين الناس بينما هي ما زالت كما هي بالنسبة للملائكة، من أهم صفات الملائكة أنهم منظمون، عندهم نظام. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف. نظام. فمن صفاتهم انهم منظمون في طاعاتهم، يظهرون طاعتهم على اتم صوره، لذلك استحسن الله عز وجل النظام الباطني حتى يحدث النظام الظاهري. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، وهذا البنيان مرصوص في الظاهر ولكن مرصوص في الباطن، فإذا تحقق النظام في الباطن تحقق النظام والرصد الظاهر، كما أن من صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون من عبادة الله. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يسترون، من الفتور لا يسترون. وقال عز وجل: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومع اجتهادهم في العبادة والطاعة مع ذلك فهم أعظم الناس، أعظم الخلق خوفا لله عز وجل، وهذا من مقتضى الخلقة، لأن من يكون في الملأ الأعلى ويبصر ما هناك لابد أن يكون إيمانه لا كإيمان واحد لم ير شيئا. لذلك امتدح الله الذين يؤمنون بالغيب، فالملائكة حق لهم أن يخشوا الله أكثر مما نخشى وأن يؤمنوا أكثر مما نؤمن، لأنهم يرون ما لا نرى. لذلك القول الذي صححه جمهور أهل السنة إن صالح الأمة أفضل من صالح الملائكة، لأنه مركب في فطر الناس الشهوة وعدم رؤية الغيب ونحو ذلك. إن الملائكة يرون الغيب ويرون عظمة الله عز وجل، وليس مركب في داخلهم الشهوات ونحو ذلك. فتأهل الناس للتكذيب وتأهلهم للمعصية أكثر من الملائكة. فإذا وجد من الناس من يؤمن بالغيب ويؤمن في الله وفيما قال الله عز وجل، يكون بذلك قد بلغ رتبة الملائكة، وليس لديه ما عند الملائكة من آلة رؤية الغيب. لذلك قال الله عز وجل في بيان شدة خوف الملائكة: ولله يسجد من في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أقسام الملائكة: منهم الموكل بالوحي كجبريل عليه السلام، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بمثال عربي مبين. ومنهم الموكل بالقطر أي المطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور وهو البوق الذي سينفخ فيه يوم القيامة نفختان، نفخة ليصعق من في الأرض كلهم جميعا، ونفخة ليحيوا ثانية ويحشروا إلى أرض المحشر، وهو إسرافيل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن أي البوق وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومنهم من الملائكة الموكلة بقبض الأرواح وهو ملك الموت، ولا يصح تسميته بل لم يرد في شرع الإسلام تسميته بعزرائيل، بل لعله متلقى من الكتب السابقة فلا نقر لها بثبوت ولا نفي. لذلك الأولى أن نسميه كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد جاءت الأحاديث أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، حديث البراء المشهور الطويل، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. ومنهم من الملائكة الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي نومه ويقظته، وهم المسمون بالمعقبات. قال تعالى: له أي للمكلف، لكل مكلف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أمر الله يعني القضاء المؤذي الذي يصيب الإنسان. قال ابن عباس: والمعقبات من الله هم يبقى له أي لله عز وجل، أي ليس المكلف، لله معقبات وكلهم للإنسان، والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال تعالى: قل من يسمعكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي طبعا إذا جاء القدر الذي لا مفر من وقوعه، ولكن قد يحول قدر دون قدر، فيكون هؤلاء المعصبات ممن يحفظون الإنسان عن قدر الله بإيه؟ بقدر الله، فلا تعارف. قال ابن كثير عشان ما حدش يقول يحفظونه من أمر الله، وهنا ابن عباس بيقول فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، المراد قدر الله الذي لا بد من تحققه، اللي هو المبرم، اللي هو في إيه؟ في أم الكتاب. أما القدر الذي هو في عند صحائف الملائكة، أو مما يكتب كل سنة، أو مما يكتب كل يوم، فهذا مما يجوز أن يمتح ويمحى بقضاء آخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وسنتكلم عن ذلك عند الكلام عن القضاء والقدر. قال ابن كثير: قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدن الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا هناك ملائكة تتعاقب على الإنسان للاطلاع على ما يفعل من خير وتبليغه إلى الله عز وجل مع علمه تبارك وتعالى التام بكل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويستمعون في صلاة العصر والفجر، في صلاة العصر والفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، باتوا يعني أعرض الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي حديث آخر إن الله عز وجل ملائكة طوافين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا صعدوا إلى الله قال الله لهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يسبحونك ويمجدونك ويقدسونك. قال: وهل رأوني وهو أعلم بهم؟ قالوا: يا ربي لا، ما رأوا. قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتقديسا وتمجيدا. قال فماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال الله تعالى وهو أعلم بهم: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: والله يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الله لهم وهو أعلم بهم: ومما يستجيرون؟ قالوا: يستجيرون بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله وهو أعلم بهم: كيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وهربا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربي إن فيهم فلانا جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا نوع من أنواع الملائكة، فلك أن تصلي وأن تسلم على الملائكة مدحا لهم على هذه الوظيفة، إذ يقومون بتبليغ طاعتك لله عز وجل، فيكونون سببا في مغفرة الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة. ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتسمية خازن الجنة ومقدمهم برضوان من السنة. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليه السلام. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا، قال: إنكم مائتون. ومنهم حملة العرش، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنهم ملائكة صفوف يعبدون الله لا يكترون، يعني لم يخلق إن عبادة الله. عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء. أطيط، الأطيط اللي هو توفر التزييق، الرحل اللي هو بيوضع على الجمل، الرحل الخشب. لم أسمع مشي الجمل ليه بيزيق، بيزيق لما يكون الحمل إيه؟ ثقيل، فده هو الأطيط، أخذ بالك؟ فالرسول بيقول إيه؟ إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئص وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. إحنا تأملنا فيما مضى سعة ملك الله السماوات الإيه؟ السبع والكرسي والعرش وما إلى ذلك. فتخيل أن هذا أطيط السماء بسبب الملائكة. وفي الحديث الأخرى أن هؤلاء الذين خلقوا ليعبدوا الله منهم الساجد والراكع والقائم، إذا قامت القيامة قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. قال تعالى: ومنهم غير ذلك، غير هؤلاء الملائكة الذين ذكرناهم. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذكر الملائكة والإيمان بهم ما هو إلا ذكرى، تذكير للإيه؟ للبشر. لا نذير ولا نضل كما ظل المشركون. النصارى قالوا من الملائكة من هم أبناء الله، فزادوا في تعظيم الملائكة. ومن المشركين من قالوا بنات الله. ومن المشركين من استهزأوا، قالوا للرسول 19 من خزنة جهنم. قال الوليد، الوليد بن المغيرة: أنا علي 10 أو علي 9 والباقي عليكم. فأنزل الله عز وجل: علي 19، وما جعلنا أصحاب النار، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. انظر، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بما أوتوا من الأخبار السابقة عن الملائكة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. إذا الإيمان بالملائكة يدفع الريبة ويدفع الشك، لو كان إيمانا صحيحا. وهذا دليل على أن الإيمان الصحيح يقوي القلب ويقوي الفؤاد ويقوي الحالة النفسية للإنسان. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تذكر معنا ما ذكرناه في صفات الملائكة وفي أنواعهم. ذكرنا أن الملائكة خلقت من نور، أنهم أجسام نورانية لا تصفون بشيء من الصفات المادية التي تصف بها البشر، وأنه ليس مركب فيهم طبائع الشهوات التي ركبت في البشر، وأنهم مقهورون ومجبولون على طاعة الله عز وجل. وذكرنا أن منهم أنواع، فمنهم حملة العرش، ومنهم الموكل بالوحي كجبريل، ومنهم الموكل بالقطر المطر كميكائيل، وبالطور كإسرافيل، ومنهم الموكل بكتابة الخير والشر من ابن آدم، وهم الحفظ الكاتبين الكرام الكاتبين، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح ورئيسهم ملك الموت، ومنهم الموكلون بالسياحة في الأرض وتبليغ الله عز وجل طاعات الناس، ومنهم الموكلون بالاجتماع في صلاة الفجر وصلاة العصر وتبليغ الله عز وجل وهو الأعلم بحال عباده، تبليغ إما يفعل عباده. ومنهم ملائكة خلقوا ركعا سجدا قائمين يعبدون الله عز وجل. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ العبد في حله وترحاله، وهم المعقبات الذين بين يدي الإنسان وخلفه يحفظونه من أمر الله. نتكلم الآن عن ثمرة الإيمان بالملائكة. ثمرة الإيمان بالملائكة: أولا العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق عز وجل، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق عز وجل. لا يرد أبدا اعتراض بأن الله إذا كان عظيما وخالقا ومستطيعا وقادرا ومتصرفا، فلما خلق الملائكة ليقوموا بهذه الوظائف؟ خلق الملائكة ليقوموا بهذه الوظائف للثمرات التي ستأتي، ولكن خلقهم وتكليفهم بهذه الوظائف ليس دليلا على عجز الله. والدليل على ذلك ما سيحدث يوم القيامة حينما تقبض كل الأرواح إلا روح إسرافيل وجبريل، فيأمر الله إسرافيل أو ملك الموت، لا أذكر بالتحديد والحديث صحيح، فيأمر الله ملك الموت بقبض روح جبريل ثم إسرافيل، فيبقى إلا ملك الموت، فيقبض الله عز وجل روح ملك الموت وينادي: لمن الملك اليوم؟ حينئذ نعلم أن خلق هذه المخلوقات ليس لعجز الله، ولكن لمصالح تعود على المكلفين وعلى المخلوقات أصلا، وليس لمصلحة تعود لله عز وجل، فهو الغني بذاته تبارك وتعالى. يبقى الملائكة العلم بأحوالهم والإيمان بهم يورث العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق عز وجل. الثاني شكر الله عز وجل على عنايته ببني آدم، حيث وظف من الملائكة من يحفظهم ويرفع دعواتهم ويستغفر للمؤمنين، حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، ومنهم من يبلغ بشارات الله عز وجل له، هذا دليل اعتناء من الله عز وجل. فالملك إذا أرسل رسولا خاصا مسؤول المراسم الملكية، لو أرسله إلى إنسان يشعر بمنة، إذ لحظ هذا الملك معزة خاصة لهذا الرجل لأجل أن يرسل له مبعوثا خاصا. فكذا أن يسخر الله لك كل هذه الملائكة، ونحن جلوس الآن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الإخلاص، أن تستحضر تقييد الله عز وجل ملائكة تتنزل على مجالس الذكر والعلم تستغفر لنا وتبلغ الله عز وجل ما يحدث، فيفاخر الله عز وجل من عنده بنا. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الإيمان الصحيح هو الذي يبث في قلبك عقيدة جازمة أن ثمة الآن ملائكة تحفنا وتستغفر لنا وتبارك مسعانا وتبلغه إلى الله عز وجل. لكن نقص الإيمان بهذه القضية هو اللي خلى الإنسان يجي الدرس ويرجع من الدرس وزي ما جه زي ما إيه؟ زي ما راح، كأنه لا شاف ملائكة ولا يحزنون. فهذا هو ثمرة الإيمان بمثل هذه الغيبيات، أن تجد غيب ذلك في قلبك. من ثمرة الإيمان بالملائكة، طبعا هذا الكلام نحن سنكون في واد والماديون في واد آخر، ملائكة مين؟ ملائكة نبيل، ملائكة مين وبتاع مين؟ ده جراثيم ولا حاجات كده أنتم تتخيلوها. فانظر إلى ما نحن فيه الآن وما يقوله الماديون عن مثل هذه الغيبيات. لذلك يعني كبر أربعا على قلب لا يؤمن إلا بالمادة، لأنه لا سبيل له أن يذوق ثمرة الإيمان وحلاوته إذا كان مقياسه ومعياره في الإيمانيات أن يلمس المادة وأن يلحظها أبدا. من ثمار الإيمان بالملائكة محبتهم وموالاتهم، فيجب على المؤمن أن يحب جميع الملائكة لأنهم من عباد الله. وزي ما أخذنا المرة اللي فاتت في عقيدة الولاء والبراء، أن المؤمن يوالي الله ورسوله والذين آمنوا، يوالي الله ومن يحب الله، يوالي الله ومن يحبه الله ومن يحب الله، لأن هذا من مقتضى الإيمان. أن تحب الله وتحب من يحب، كما أنه من مقتضى صداقتك الإنسان أن تحبه وتحب من يحبه، فكذلك من مقتضى إيمانك بالله أن تؤمن بالملائكة وأن تحبهم لأنهم عباد لله عز وجل، فلا يفرق بين ملك وملك لأنهم جميعا عباد الله عاملين بأمره تاركين لنهيه. وفي ذلك مخالفة لليهود الذين عادوا جبريل وقالوا هذا عدونا، قالوا عن جبريل إيه؟ هذا عدونا، زعموا أن عدوهم جبريل وأن ميكائيل ولي لهم، فأكذبهم الله عز وجل فقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، انظر، وهدى وبشرى للمؤمنين، بشرى هدى وبشرى للمؤمنين. جبريل للمؤمنين يسبب لهم البشارة لأنه كان يأتيهم بالوحي من الله عز وجل. لذلك الصحابة قالوا ما رأينا يوما أظلم علينا من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ علموا انقطاع الوحي عنهم، إذ علموا عدم مجيء جبريل. كان مجيء جبريل يجي للرسول وهم جالسون في صورة يحيى الكلبي كما ثبت في الصحيح وغيره، وكان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، وكان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتعف الراحلة وتخر من ثقل الوحي. كانوا يرون كل ذلك بأعينهم فيستبشرون بمجيء جبريل عليه السلام. ومن ثمار الإيمان بالملائكة التشبه بهم في مداومتهم على طاعة الله عز وجل بلا ملال ولا كلام، والتعاون معهم على الحق والخير. ومن ثمار الإيمان بالملائكة اليقظة التامة إذا آمن العبد بالكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال بعيد فيستحي منهم ولا يصدر منه إلا ما هو حسن ولا يتصرف إلا لغاية كريمة. ومن ثمار الإيمان البعد إيمان بالملائكة البعد عن إيذائهم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما مر، وأعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي. لذلك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سوق ولا صورة. ومن ثمار الإيمان بالملائكة الاستئناس بهم في طاعة الله عز وجل، حيث أن الله عز وجل يثبت بهم أولياءه على طاعته كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فهذه هي الثمار المجملة التي يمكن للإنسان أن يحصلها إذا ما آمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. هل معنى كلامك أنه لا يوجد ملائكة على الكثرة والمشركين؟ في ملائكة لا يصحبون الكفر والمشركين، زي ملائكة الرحمة التي تتنزل على مجالس الذكر. ملائكة الرحمة لا تتنزل إلا على المؤمنين. ملائكة النصر والتأييد والتثبيت لا تتنزل على الكافرين. لكن هناك ملائكة لا يفارقون أي مكلف حتى ولو كان كافرا، زي رقيب وعتيد الحفظة الكرام الكاتبين أو المعقبات ونحوهم. هناك ملائكة يلزمون كل إنسان وملائكة لا تلزم إلا المؤمنين. قل أحيانا أشعر بشك وريب في الله والقرآن والإسلام والنبي والقرآن والإسلام، ولكن بفضل الله أدفع هذا الشك بقدر ما أستطيع. هل علي اسم في هذا الريب وسيعذبني الله على ذلك ومن مخرج؟ نعم، هذا هو صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يذكره لأحد، فقال الله أكبر أوجدتموه؟ هذا صريح الإيمان. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يأتي لأحدكم فيقول له هذا خلق الله، الله خلق هذا، خلق السماوات أو الأرض مثلا معنى الحديث، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله. هناك قاعدة عقلية أصلية تفترض في كل الأمور بل حتى في الأحكام الشرعية. فعين تقول إيه؟ أن اليقين لا يزول بالشك. أن اليقين لا يزول بالشك. احنا هنطول شوية في المسألة دي لأنها مسألة مشتهرة ومنتشرة بين الشباب. والعجيب والغريب أنها تنتشر في هذا الوقت الذي أفل فيه نجم الإلحاد والشيوعية. يعني أيام الإلحاد والشيوعية كان الأمر ده قليل بين المؤمنين، لكن كثر الآن مش بين الملحدين، كثر بين المؤمنين. وهذا أمر له خطورة، ولو لم يعالج ولو لم يهرع صاحبه إلى تصحيح معتقدين في الله لكان إذانا بتسرب الإيمان منه رويدا رويدا، لأن الفتن تعرض على القلب كما يعرض الحصير إيه؟ عودا عودا. خلي بالك، فعندنا أن اليقين لا يزول بالشك. يعني اليقين لا يزول بالشك؟ أنت شوف، تصور هذا المثال جيدا وقفه واحكم به في كل الشكوك التي ترد عليك، فتجد برد اليقين والإيمان إن شاء الله. لو احنا الآن في عز الظهر صلينا الظهر وطلعنا، فجي واحد شاور للشمس وقال انظر إلى الشمس، فنظرت فرأيت الشمس وأغلقت عيني خوفا من أن يؤذي وهجها ونورها حدقتا عيني. فجي واحد أهبل وعبيط يقول لك ما تصدقوش دي مش الشمس ده كلب، هتقوم قايل عليه ايه؟ مجنون. اليقين الذي تجده في وجدانك ونفسك لا يمكن ان يناقش. اذا جاء الشك يعرض عليه لا يجوز ابدا بمقتضى العقل انك تعرض اليقين وتنزله لمرتبه الايه؟ الشك. فلما يكون عندك يقين وايمان بالله، في اله ولا مفيش اله؟ في اله. بيقين يقين ولا مش يقين؟ لو في شك تبقى مشكله اصيله. انما الاصل انك معتقد ان في اله. كل هذه المغلوبات وكل هذا التصرف البديع في الكون يشهد بأن ثمة إله، إله الغفور القادر. فهذا اليقين في إله. إذن بما أن هناك إله ومعبود ومخلوق، لابد أن يكون هذا الإله متصف بكل صفات الكمال والجلال، لأنه لو اتصف بصفة نقص واحدة لما كان إلها أصلا. فهذا يقين. فلو يجي شك، شك كده بسيط، ما ينفعش الشك ده لو عندك عقل. الشك ده يقدح في الإيمان. كما أنك رأيت الشمس رأي العين، عين الإيه؟ عين اليقين. كما أنك رأيت الشمس وجاء من يشككك في الشمس ويقول دين الشمس ده كلب أو دي شمعة، تصدقه؟ مش ممكن. فلما يجي الإنسان قلبه مليء باليقين بوجود الله وبإلهيته وربوبيته، فيجي الشيطان ينغز أو ينهز. فلا يجوز اصلا بمقتضى العقل والفهم الصحيح ان تعرض هذا اليقين لشك. انا انظر الى هذا الشك، انا التفت اليه، لا يصح. لذلك ابن القيم قال كلاما معناه اجعل قلبك كالمراه للشبهات والشهوات. المرايه الصوره تيجي قدامها لكن ما تركزش، الصوره تيجي تعدي، ولما تعدي الصوره تعدي ايه؟ تعدي معاها. فاجعل قلبك للشهوات والشبهات كالمرآة ترد عليها الشبهات والشهوات ولا تستقر. فإذا عرض عليك مثل هذا الشك في الله أو في النبي أو في الإسلام أو في الدين، استخدم مع الشيطان هذه القاعدة، يقين بشمس في واضحة النهار. لذلك كان كثيرا ما يردد الإمام تيمية قول الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إن أنا أحتاج إلى دليل عشان أدفع به الشك ده اللي عايز يزلزل يقيني في الله، فماذا سيصح من الأمور بعد ذلك؟ لو قلنا مفيش ربنا، ماذا سيصح في هذا الكون وفي دنيا الناس؟ سيتدمر كل شيء. ولا إثم عليك إذا وردت هذه الشبهات والشهوات واستدفعتها قدر الإمكان وحنت بينها وبين قلبك بإيمانك ويقينك ما دمت تتبعها. أما إذا تركت لها وأرسلتها واتبعت سابلتها فنخشى ليس من الحرج نخفى والعياذ بالله من وقوع الكفر ووقره في قلبك. أن الجن يتلبس الإنسان فإن كان كذلك ما حكم من أنكر ذلك وما عذر المتلبس لأن هناك رجل ترك العمل وهو في أشد حاجة للعمل؟ أذية الجن للإنسان ثابتة ولكنها بإرادة الله عز وجل. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه الشيطان من المس. وثبت المس في الكتاب والسنة وفي سلف هذه الأمة من الأقاويل ما تجعل الأمر بمثابة المعلوم من الدين بالضرورة ولكن من القسم الخفي، لأن المعلوم من الدين بالضرورة نوعين: معجلي زي وجود الصلاة وحرمة الزنا ونحو ذلك، ونوع خفي، ومثل هذا يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة ولكن منكره لا يكون كافرا، حسبه أن يفسق أو يضلل إن كان متأولا. إن كان متأولا الصور التي لا تدخل مكاره الملائكة نوعين: نوع مجمع عليه وهي التماثيل المجسمة، هذا مجمع عليه في ملة الإسلام وبين المسلمين، ولا عبرة بمن شكك ومن خالف ومن شذ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من شذ شذة النار، وحكى الإجماع على تحريمه كثير من الأئمة والعلماء. ولكن التماثيل المجسمة يحل منها شيء واحد وهو ما كان مفصول الرأس، بالحديث إذا انقطع الرأس فلا صورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى يحل من التماثيل الأعضاء ما عدا الإيه؟ الرأس، هذا لو اضطر إلى ذلك اضطرارا. يبقى في نوع مجمع عليه وهو التمثال الكامل ومنه الرأس المستقل، هذا أيضا لا يجوز، ومنه نوع مختلف فيه الجمهور على تحريمه وهي الصور التي لا ظل لها مما له روح كالحيوانات والطير ونحو ذلك، ففي شريعة الإسلام أنها محرمة التي ليس لها ظل، سواء كانت مرسومة بيد أو منفوشة على قماش أو مصورة بالطريقة الشمسية أو الآلية أو غير ذلك، مثل هذا محرم عند جمهور العلماء. نعم في الأصل الحلو في المهذب وغير من كتب أهل العلم من أراد أن يطلع على ذلك، واختلفوا في مثل هذه الصور في جوازها إذا كانت ممتهنة، والراجح أنه يجوز استعمالها في حالتين: إذا كانت ممتهنة فأن تكون سجادة كما رجحه الإمام النووي، أن تكون ممتهنة سجادة فيها صور ويدوس عليها الناس بأقدامهم، هذا الراجح أنه يجوز وإن خالف البعض. والطريقة الثانية في أن تقطع هذه الصورة بحيث يمتنع عليها الحياة إذا تصورت حية، فكأن يكون لها رأس مثلا فتقطع كما فعلت السيدة عائشة بالنمرقة. فهذا النوع والذي يشتد فيه خلاف في هذه الأعصار الصور الإيه؟ الشمسية. الصور الشمسية حصل فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، ذهب البعض إلى التجويز والبعض إلى التحريم، لكن لن نعرض إلى ذكر الأدلة بقدر ما نعرض إلى الثمرة والعمل. دائما القاعدة التي يسير بها المسلم في حياته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة مسألة من الملائكة تخش البيت، دي قضية خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة. ملائكة ما تخش البيت يبقى مشكلة، يبقى بيت ما تكون بيضة عقلت مشكلة خطيرة. فهب أن القول الصحيح في تحريم الصور الشمسية، يبقى الملائكة مش هتخش، يبقى الإنسان يحتاط لدينه ونفسه وعبادته، والمسألة مش مكلفة، بل إن في الشرع مندوحة عن ذلك، يعني ليس عليك ضبابة أن تعلق الصور النباتية اللي هي مفشروح المناظر الطبيعية التي ليس فيها ذوات أرواح، فمثل هذا الذي تزين به دارك وفي نفس الوقت تتنافى الوقوع في الحكم الشرعي. والآن اللي عايز حتى يشتري مناظر طبيعية أو صور طبيعية ونحو ذلك، لا يعني نرجو أن لا يكون عليه حرج، ولكن الأفضل لكل المسلمين أن تتواضع بيوتهم لله عز وجل وتقل من الزخارف ومن الصور حتى يحيى الإنسان حياة تعلقه بالآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا طاعاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا من الراشدين. اللهم صحح إيماننا، اللهم صحح إيماننا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك لذة الطاعة وحلاوة العبادة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم